السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا صفحات كم؟ ها؟ 85. إلى قوله حدثنا أبو الربيع، قبله عنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، أنه قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام كلاهما عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، وفي بعض الرواية قال: من رآني فقد رأى الحق. حق هذا يعني لماذا؟ لأن الشيطان لا يتمثل به. فهذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما لا يستطيع الشيطان أن يتصور بها، فهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من رأى فقد رأى الحق، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيته أنواع كما قال أهل العلم، أنواع يعني إذا كان رؤيته رؤية الحقيقية معناه أنه بالصفة التي هو كان عليها في الدنيا، وهذا يعني يكون حقيقة رؤيا ما يحتاج إلى تأويل، رؤيا بشرى للمسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الأصلية. ورؤيا غير ذلك، رؤيا يعني يراه متغير اللون أو صبيا أو يعني أسودا أو إلى آخره، يعني ليس بصورته الأصلية، وهذه رؤيا تأويلية وليست. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من رآني، أي من رأى صورتي التي كنت عليها في الدنيا، فما خرج من ذلك فليس رؤيا حقيقية وإنما هو تأويلية. أول يعني بماذا؟ بما يناسبه. مثلا بعضهم يعني يفسر ذلك إذا كان متغيرا لو معنى ذلك يعود إلى الرأي أنه نقص في سنته بعض الأشياء أو ما لو زاغ، فهذا من باب التنبيه له، هكذا قالوا. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا يترتب عليه أن الرأي يكون صحابيا، لأن الرؤية يعني في الصحبة أن يكون وهو حي، فإذا رآه في المنام فليس صحابيا. وأيضا لا يترتب عليه يعني حكم شرعي، وإنما هو تأنيس وتأييد للرأي، فإذا كان أمره بشيء فهذا يعود إلى سنته التي بين أيدينا في كتب السنة، فإذا كانت موافقة فقد رأى يعني حقا، وهذا من باب بشرى، رؤيا بشرى بشارة، وإن خالف ذلك فليس رؤيا حقيقية، فإن ما خرج عن سنته هو فحش، والله لا يأمر بالفحشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالفحشاء. ولذلك بعض من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لقنه هذه الطريقة وهذه وهذا الذكر وهذا كذا، إذا كان موافقا لما في كتب السنة فهذا بشرى، وإذا كان خارجا عنها يكون ضلالا ورؤيا ليست حقيقية. وبعض الناس فرأى أن بعض الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له اذهب إلى المكان الفلاني فإن في كنزا وأخرجه وانتفع به وليس عليك فيه خمس. فلما ذهب إلى ذلك المكان وجد الكنز وأخرجه، فتحير لأن وفي الركاز الخمس، هذا في الحديث، فذهب إلى عالم من العلماء وسأله فقال له رؤيتك حق لكن أخطأت في بعضها، الرؤيا ما هي كاملة. فقوله وليس عليك خمس هذا غلط، لأننا ثبت لدينا أمامنا وفي الركاز الخمس، فأخرج خمسه واستفد بما بقي، هذا هو الحق. إذن معنى ذلك أن الرؤيا دخله خلل، رآه لكن بعده التبس عليه، فهكذا. وبعض يعني الناس يذكروا أنه قال دخل المسجد مع بعض زملائه فقال له تعال هنا نتحدث قليلا ونتونس كذا، فقال لا أنا ما أجلس في هذا المكان. قال لماذا؟ قال لا أنا لا أجلس فيه. قال أخبرني السبب. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جنازته هنا مستورة جنازة. فقال تعال أنا أخبرك السبب، هذا الرجل أنا أخبرك السبب، هذه القطعة من هنا إلى هنا كانت حقي، فأصحاب المسجد أدخلوها بدون استئذان، وأنا إلى الآن لا أرضى بذلك، لكن الآن أشهدك أني يعني أشهد الله على أن هذه القطعة التي كانت حقي يعني وقفتها للمسجد. شوف فغريب الرأي غريب. وهذا المفسر هذا الذي قال له أغرب منه، قال له هذا سبب، سبب في ذلك جنازته معناه مات سنته مسجد، ولكنهم يعني اغتصبوا بعض الأراضي، فقال إذن هذا هو معنى كونه جنازة. مثل هذه الأشياء ينتبه بها، ينتبه للرأي، وكذلك من رؤية له بمثل ذلك، هذه رؤية تأويلية كلها تأويلية. وأما الرؤية الحقيقية فهي أن يراه بصفته كما في كتب السنة، يعني قامة ولونا وهديا ودم ودلا وصمتا، فهذا هو رؤية حقيقية. نعم.
وبه إليه قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو قال لك أنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق،
فقد رأى الحق. فهذا من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وهذا معناه حمله العلماء على أنه في حياته، من رآه في المنام وهو بعيد بلد آخر، وأكيد أنه سيراه، سيهاجر إليه ويراه ويقابله في اليقظة، هذا محمول على ذلك. وأما كل من رآه يراه في المنام في اليقظة كما يدعيه بعض العباد بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فهذا لا يوافقه الحديث وليس معنى صحيحا، وإنما هو معناه هكذا، من رأى فسيراني يقظة، هذا هو أولى ما فسر به الحديث. قال: وما قوله من رآني فقد رأى الحق، يعني معناه ليس باطلا، لأن الشيطان لا يتمثل به. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري قال حدثنا عمي، فذكر الحديثين جميعا بإسناديهما سواء مثل حديث يونس.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام.
هذا إذا رأى أحدكم فلا يخبر أحدا، معناه إذا كان رؤيا مكروهة، مكروهة إذا من رأى مكروهة لا ينبغي أن يحدث به ولو لزوجته ما يحدث، وإنما هو إذا قام يتفل ثلاث مرات ويصلي ويدعو الله أن يصرف عنه السوء، وهذا هو المشروع، ولا يحدث به أحدا. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي.
نعم. باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام.
يعني يقول هذا الأعرابي: يا رسول الله، رأيت في رؤيا كأن رأسي قطع وجرى وأنا وراءه أجري لأمسكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه: مثل هذا لا تحدث به لأحد، أن هذا تلعب الشيطان. فدل على أن كل مكروه مما يرى في المنام من تلعب الشيطان، فماذا المخرج؟ لا يحدث لأحد به، بل يدخل عن يساره. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه.
السبب في ذلك أن الشيطان، أن المنام على رجل طائر كما ثبت في بعض الرواية، على رجل طائر، فإذا لم يفسر لا يقع، فإذا فسر نزل، فإذا حدث بمكروه للناس فقد نزل عليه، وأما إذا لم يحدث بذلك فبقي معلقا، هذا هو السبب. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر: إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان.
قال رحمه الله: باب في تأويل الرؤيا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه قال: أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له. قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستغل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال أبو بكر: أما الضلة فضلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم.
هذا حديث عظيم، وذلك أن الرجل رأى ظلة، صحابة يعني، رأى ظلة ينطف يتقاطر منها السمن والعسل، تنطف السمن والعسل، والناس يتكففون أي يأخذون بأكفهم، فبعضهم مستكثر وبعضهم مستقل، وأرى سببا كذلك أيضا سبب حبل إلى السماء، من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت أي ارتفعت، ثم أخذ به رجل من بعده وهو أبو بكر في الواقع فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. وهذا فسره العلماء: انقطع عثمان رضي الله عنه أخيرا، خرج عليه الخوارج، ثم يعني وصل له، معناه أنه وصل له درجته بالشهادة، لما قتلوه حصل له الشهادة، وهذا يرفع درجته. فإن ذلك أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خليني، اتركني أنا أعبر هذا، لأنه كان معروفا بعبارة الرؤيا أبو بكر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبرها. فقال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، إلى آخر ما قاله. ثم أخيرا قال: يا رسول الله، هل أصبت أم أخطأت؟ أخبرني. فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا الذي أخطأ وأصاب فيه تكلم العلماء فيه، لكن الذي نراه أن هذا يعني يسند يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، فلذلك قول العلماء أو كلام في مثل هذا لا ينبغي أن يتكلم به، وقد توسعت فيه في الشرح بطوله، فالأولى أن نقول: الله أعلم. الذي أخطأه وأصاب به النبي صلى الله عليه وسلم أجمله، فلا ينبغي أن نفسره نحن من عندنا، فنقول: أخطأ بعضا وأصاب. ثم أقسم عليه أن أحدثه بذلك، قال: لا تقسم. فاستفيد من هذا أن الأمر بإبرار القسم، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ومن جملة ما أمر به إبرار المقسم. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقسم؟ دلالة إلى أن إبرار المقسم فيما إذا لم لا يترتب عليه شيء من الضرر أو مما يخاف فيبر قسمه، أما إذا تضرر عليه شيء أحدهم أو كذا أو ترتب عليه مفسدة فلا يجب عليه إبرار المقسم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من أبر الناس ومن أحسن الناس في إبرار القسم قال لا تقسم، ما أخبره بذلك فسكت عليه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد فقال: يا رسول الله، إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، بمعنى حديث يونس.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة رضي الله عنهم أنه قال: قال عبد الرزاق: كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأحيانا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة، بمعنى حديثهم. وبه إليه قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت ظلة بنحو حديثهم.
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلى صلاة الصبح وأقبل على الناس يقول: من رأى منكم ليلة رؤيا حتى أعبرها له، هكذا هديه دائما. فبينما هو كذلك هذا الرجل جاء وقال وقص عليه قصة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت.
باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه كأننا هو وأصحابه في دار عقبة بن عامر، هذا ابن رافع، هذا رجل يعني في داره. فأتينا برطب، رطب هذا تمر، رطب من رطب ابن طاب، ابن طاب نوع من أنواع التمور. فماذا فسره؟ أولا الرفعة لنا لأن عقبة بن رافع يدل على هذا، وقال عقبة الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، دين الإسلام قد طاب وتزين. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر.
يعني رأى في السواك يتسوك بسواك، يعني وهو بين رجلين أحدهما أكبر والآخر أصغر، كلاهما طلب ذلك السواك، فأعطيته يعني للأكبر لأن أمرت بذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واستماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا يهاجر إلى أرض نخل، والذي يعرفه في ذلك الوقت أنه هاجر أو يمامة، فإذا فتتبين بالتفسير أنها المدينة، لأنه أمر بالمدينة بعد ذلك. ورأيت كأني هززت سيفا أي حركت فانقطع، فانقطع، فدل على أن هذا الذي ما وقع في أحد من انهزام، فانقطع صدره. وإذا هما أصيب من المؤمنين وما أحد قتل من المؤمنين نحو 70. ثم هززت أخرى مرة ثانية فعاد أحسن ما كان، فصار الفتوحات التي جاءت بعد ذلك. والبقر، ورأيت بقرا تذبح تنحر، بقرا تذبح، فإذا هو المؤمنون الذين أصيبوا في ذلك اليوم. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده تبعته. فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيك، والذي أريت فيك ما أريد. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة.
هذا الحديث يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه مسيلمة الكذاب، مسيلمة بكسر اللام، والمشهور على الألسنة يقول مسيلمة، هذا غلط، هذا مسيلمة، وفي بعض النسخ يقول مسلمة، والمشهور أنه مسيلمة صغارا. هذا الرجل كان يدعي النبوة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يقول: إن جعل لمحمد الأمر بعده تبعته، وإلا لا. فلما جاء كلمه بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه جريدة هذا من النخل، وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، ما هو الخلافة، هذه القطعة ما أعطيتك. ثم وقال: رأيت في رؤياي وقد أولت هذا كذا وكذا وكذا، لكن في هذه الواقعة ما بين ما هي الرؤيا، لكن في رواية أخرى كما سيأتي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه سوارين من ذهب وألبسه الملك، فقال: فأهمني شأنهما، لأن الذهب حرام على الرجال، كيف ألبسني ذلك؟ فقال: انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين، لأن هذا كذب، هذا حرام، كذابين، أحدهما هذا مسيلمة الكذاب، والآخر العنسي الأسود العنسي، كان طلع في صنعاء في اليمن وادعى ذلك، كان أول يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وكان يدعي النبوة، فخذل أخيرا فقتله فيروز الديلمي، وعني أنه كان عنده أتباعه كثيرون، وقالوا أنه 1000 حجاب أمام بابه. فهذه أولا هو قتل يعني أمير النبي صلى الله عليه وسلم على صنعاء، قتل وأخذ زوجته، فهذه الزوجة واعدت بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنها ستسقيه خمرا ويسكر، فعند ذلك يدخلون عليه ويقتلونه، فنقبوا من وراء الجدار فدخلوا عليه وهو سكران فذبحوه، وهكذا جاء البشرى إلى المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر به وبشر الناس بأنه أماته الله قتلا. وهذا الثاني كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أول غزا المسلمون وقتل هو، قتل قتله عن الحبشي هذاك، ها أيوة وحشي بن حرب، هو لأنه قتل قال في الإسلام قتل في الجاهلية أو في الكفر خير الناس، وهو حمزة بن عبد المطلب، وقتل هذا في الإسلام كفارة لذلك، فأراح الله العالم بذلك. وثابت بن قيس بن شماس هذا يقال له خطيب الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يكلمك وما تريد من الجواب يجيبك، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كان جاء ببشر كثير، وما نفع كل ذلك أخيرا خذله الله تعالى وقتل. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسواران من ذهب فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟
نعم. هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ أي بالليلة الماضية كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم. نعم.
قال وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد، قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
هذا كتاب فضائل، كتاب الفضائل، فضائل الأنبياء وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، هذا وضعه لهذا. يقول: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. فهذا الحديث واثلة من الأسقع صحابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أي فأنا خيار من خيار من خيار. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان أنه قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن.
قال ماذا؟ إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، يعني الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، هذا من علامة النبوة، آية من آيات النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني أبو الربيع قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي أنه قال: حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع.
هذا باب فضل تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، إنما خص يوم القيامة لأنه الذي يظهر فيه الفضل بخلاف الدنيا ما يظهر فيها فضل، فلذلك قال يوم القيامة. وماذا؟ وأول من ينشق عن القبر وأول شافع، أول من يشفع في الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول مشفع أي مقبول الشفاعة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحزرت ما بين 60 إلى 80 قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه.
هذا باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة وتسمى آيات، والذي في النص آيات تسمى آيات ومعجزة، هذا من اصطلاح الفقهاء العلماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح، قدح كاس رحراح أي واسع، فجعل القوم يتوضؤون أي فدعا به فنبع الماء، فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى أكبر آية وأكبر من موسى عليه السلام الذي ضرب بالحجر بالخشبة بعصاه فانفجر الماء، لأن نبع الماء من الحجر هذا طبيعي، وإن كان معجزة لموسى عليه السلام لكنه عادة، هذه هي سنة الله، ينبع الماء من الحجر. وأما من لحم، من بين لحم وعصب ودم، فهذا ما ثبت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون أقوى من معجزة موسى عليه السلام. يتوضؤون فحزرت أي قدرت ما بين 60 إلى 80 أي الذين حصل لهم الوضوء في ذلك القدح 80 إلى 80 قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم،
أي ما بقي شيء من الناس كلهم توضأوا إلى عند آخرهم، إلى آخرهم يعني من أولهم إلى آخرهم. نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء، قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيها ثمة، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه، قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء 300.
فهذا الزوراء اسم موضع بسوق المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وأصحابه بالزوراء دعا بالماء، فماذا؟ دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه، قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ كنية أنس. قال كانوا زهاء 300. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قال قدر ما يواري أصابعه، ثم ذكر نحو حديث هشام
يعني قليل بحيث لا يواري أصابعه. نعم.
وبه إليه قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمناء، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما.
هذه المرأة أم مالك الأنصارية، يعني وقد من الصحابيات رضي الله عنها، كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، تهدي بضم التاء من أهدى، يهدي مضارع أهدى، وأما تهدي ما يناسب هنا، هذا يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة، عكة هذا إناء للسمن، في عكة، والعكة آنية السمن. قال: لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدوم، إدام يعني معناه أدوم، وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا كأنه لم يؤخذ منه شيء. معجزة، هذا آية من آيات النبوة. فما زال يقيم لهم أدم بيتها، دائما كانت تنعم يعني تخدم أولادها بهذا، فحتى عصرته عصر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عصرتها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتها ما زال قائما إلى يوم القيامة، كان يكرمك الله به، ولكن أنت تصرفت فيه فذهبت البركة بذلك. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعيان قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى أكاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم.
يعني هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شطرا، يعني شطر وسق شعير نصه، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، إذا جاء الضيف يأكل من ذلك، حتى كالته امرأته، كالت ذلك الطعام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني فكلمه بذلك، فقال: يا رسول الله، كنا نتنعم بذلك الذي آتيتنا فانقطع عنا. قال: كالته؟ قال: كالته، نعم. قال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم ما بقيت الدنيا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل السراك تبيض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمعا في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استغى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
يقول هنا إن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدث عن غزوة تبوك، وفي ذلك الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، أخبرهم بأنكم ستأتون غدا كذا وكذا وكذا مع قليل، لا تمسوها حتى آتي. فذهب الصحابة رضي الله عنهم فتقدم رجلان ومسها وغرفا منها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل مسها أحد منكم؟ قال نعم مسسناها. عند ذلك غضب عليهم وسبهم، وبعد ذلك حصلت المعجزة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ومج فيها، فبارك الله تعالى في ذلك في تلك الماء بماء منهمر منهمر ما شاء الله، صب صبا كثيرا، واستقى الناس جميعا، لم يوقع أحد من ذلك. وأما قوله يا معاذ إن طالت بك حياة لن أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا، أي بساتين في هذا الموضع. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي الغراء على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها، فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء، وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال أبو سيد رضي الله عنه ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فأدرك سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار.
هذا الحديث يتحدث عن غزوة تبوك أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الغزوة أتى على امرأة عندها حديقة، فأراد أن يجعل لها يعني يجعل عليها أن يأخذ منها وذلك جزية، وقال كم يأتي هذا اخرصوا، فخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، والصحابة خرصوا أقل أكثر، وذهب وانطلق إلى تبوك، وبعد ذلك رجع، وفي مثل في الطريق جاءه رسول بن علماء، وذلك يعني ملك بعض الجهات، فأعطاه أهدى له بغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له يعني جزية موافقة على ذلك والصلح يعني، وثم أهدى له يعني بردة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له مكافأة لإحسانه وأهدى له بردة. ثم قال لما رجع إلى تلك المرأة وسألها قالت 10 أوسق، يعني تخمين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني حق، فوافق ذلك القدر الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ومما خلال ذلك قال ستأتون غدا كذا وستهب ريح وستضر بالناس، ففي ذلك الوقت لا يتحرك أحد ومن كان له بعير فليعقله. فجاء ذلك تلك الريح حبت في ذلك الوقت الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس كلهم نائمين يعني فحاشوا منها يعني إلا رجلين، فإنهما تعرضا لإبلهما كذا وكذا، فأخذت يعني أحد الرجلين وألقته بجبل طي، هناك مسافة كم أيام يعني هذا سوء أدب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا حقا، والواجب على المسلمين ماذا؟ أن يمتثلوا ذلك، وأما أن يتركوا ذلك تهاونا أو نفاقا فهذا يعني يتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك أنه يعني لما أقبل على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، وهذا على ظاهره، على ظاهره، فالله سبحانه وتعالى يجعل في الجماد إحساسا وشعورا كما يجعل العقلاء، فجبل يحبه على ظاهره. وقد سبق لنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل بعثتي قبل نبوتي، وهذا لا يستبعد. وكذلك يعني حنين الجذع لما نزل في خطبته عنه، فهذه كلها على ظاهرها لا نؤوله. بعضهم يقول يعني جبل يحبنا ونحبه، يحبنا أهله وهم الأنصار، وهذا غير صحيح هكذا. وأما تفضيله بين دور الأنصار فإنه تكلم بتخيير أحسن الدور دور بني فلان بني فلان، حتى جاء أخيرا دور بني سعيدة، فعند ذلك غار سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا سمعت أنك خيرت بين دور الأنصار وجعلتنا أخيرا، فماذا أجابه؟ قال: أليس يسرك أن تكون من الخيار؟ ما تركناك، يعني لو تركناك كان عيبا، لكن ما دام خيرناك جعلنا ذكرناك في الخيار فهذا فضل عظيم، فرده بهذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله: وفي كل دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وزاد في حديث وهيب: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم. ولم يذكر في حديث وهيب: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا
باب توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله وعصمة الله تعالى إياه من الناس. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم من هديهم أنهم إذا وجدوا شجرة ظليلة كثيرة الظل يتركونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاحمونه، ويبتعدون في الأشجار الأخرى، كلٌ يستظل تحت شجرة تحت شجرة تحت شجرة. فبينما هم كذلك في هذه الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وحده وكان تحت شجرة ظليلة، فجاء عربي وهو غورث أو غورث غورث بن الحارث، هذا وصار بعد ذلك من الصحابة، هو جاء وأخذ السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان علق سيفه، فنزل السيف واخترطه وقال: يا محمد. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. ثم الثانية قال: الله. ثم الثالثة قال: الله. ثم بعد ذلك يعني تهدده أصحابه أو جبريل دفعه فأغمد السيف وعلقه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ اخترطوا عليه جزاء وفاقا قصاص. من يمنعك مني؟ قال حلمك يا محمد حلمك. المهم تركه ولم يعاقبه، ولكنه أسلم أخيرا فصار من الصحابة رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم غفل معه فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع بمعنى حديث الزهري ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.